بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، قال الفصل التاسع: ينقسم العلم المسؤولين إلى حقيقي واعتباري. المصنف السيد العلامة قدس سره يذكر في هذا الفصل جملة من المعاني لمصطلح ولمفردة الاعتبار. فتارة يطلق الاعتبار في الفلسفة ويقابله الحقيقي، ويطلق الاعتبار في الفلسفة ويقابله الأصيل. وأيضا هناك جملة من الإطلاقات لمصطلح الاعتبار: أول ما يتطرق إليه قدس سره هو تقسيم العلم الحصولي تحديدا دون الحضور إلى حقيقي وإلى اعتباري. ما هو المراد من العلم الحقيقي؟ وما هو المراد من العلم الاعتباري؟ العلم الحقيقي هو الذي لوحظ لا بشر من حيث وجوده الخارجي أو وجوده الذهني. قرأنا في المرحلة الثانية ما هو الفرق بين الوجود الخارجي وبين الوجود الذهني. قلنا بأن الفرق بينهما أن الموجود الخارجي ما كان منشأ لترتب الآثار الخارجية عليه، والوجود الذهني ما لم تترتب عليه تلك الآثار الخارجية. مثلا إذا جئنا إلى النار، النار يمكن أن تلحظ بوجودها الخارجي ومعناه أنها تترتب عليها الآثار الخارجية، فهي تحرق وتضيء وما شابه ذلك. ويمكن أن تلحظ النار في مرتبة وجودها الذهني، ومعنى ذلك أنها لا تترتب عليها تلك الآثار الخارجية، فالنار في الذهن لا تحرق ولا تضيء. هذا هو الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. الموجود الحقيقي، عفوا، العلم الحقيقي، المفهوم الحقيقي، ما معناه؟ معناه ما يشمل الوجود الخارجي والوجود الذهني. وهذا معناه انه يلحق لا بشرط من حيث الوجود الذهني ومن حيث الوجود الخارجي، ولا بشرط الشرع مع البشر. يقال له الاعتبار، وهو الذي لم يلحق كونه وجودا ذهنيا او وجودا خارجيا. لهذا قال الحقيقي، وهو المفهوم الذي يوجد تارة بوجود خارجي. وإذا وجد بوجود خارجي ماذا يحصل؟ فتترتب عليه آثاره الخارجية، كلا تحرق وتضيء. وتارة بوجود ذهني، وإذا كان وجودا ذهنيا لا يترتب عليه آثاره، يعني تلك الآثار الخارجية. وهذا هو الماهية وهذا الوجود الذهني. قلنا نحن في مرحلة الوجود الذهني في المرحلة الثانية قلنا ما هو المراد من الوجود الذهني؟ المراد من الوجود الذهني هو التطابق المعنوي بين ما في الذهن والمعنى. ماهية الإنسان في الذهن عين ماهية الإنسان في الخارج. فإذا كان الإنسان في الخارج هو الحيوان الناطق، أيضا الإنسان بحاجة للذهن هو الحيوان. ولكن ما هو الفرق؟ أن الإنسان في مرتبة الوجود الخارجي لا تترتب عليه الآثار الخارجية، والإنسان في الوجود الذهني لا تترتب عليه تلك الآثار الخارجية. إذن الوجود الذهني هو الماهية، هو التطابق المعنوي، هذا المعنى الحقيقي. وعندنا مصطلح الاعتبار تستطيع ان تعبر عن المفاهيم الحقيقيه لانها هي المعقولات المعنويه، الانسان والبقر والشجر والفرس الى اخره. والمفاهيم الاعتباريه تشمل مجموعه من الفئتين، فئة المعقولات المنطقية وفئة المعقولات الفلسفية. أيضا تقدم في المباحث السابقة أننا قسمنا المعقولات إلى ثلاث فئات، المعقولات المعنوية والمعقولات الثانية الفلسفية والمعقولات الثانية المنطقية. قلنا ما هو الفرق بين هذه الفئات؟ ذكرنا جملة من الفوائد. أهمها المعقولات الأولية المعنوية هي التي تقع في جواب ما هو. فإذا قيل ما هو زيد جاب أنه إنسان، فالإنسان معقول معنوي لأنه وقع جوابا عن ما هو زيد. ما هو هذا؟ تقول هو ماء. ما هو هذا؟ شجر، بحر، فرس، كتابه. الكل معقولات معنوية. أهم خصوصية المعقول المعنوي أنه يبين حقيقة ما يحمل عليه. فإذا قيل ما حقيقة الإنسان؟ ما حقيقة زيد؟ قال أنه إنسان. لهذا قال الإنسان ماهية زيد. هذه المعقولات المعنوية. جيدا، إذا حمل المعقول المعنوي على موضوعه، إذا حمل الإنسان على زيده، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن يكون الموضوع فردا من أفراده محمولا، زي فرد من أفراد الإنسان، وهذا فرد من أفراد المعنوي، وهذا فرد من أفراد الكتاب. إذن المعقولات المعنوية تحكي وجود الشيء، إما تحكي وجود الشيء في الخارج فتترتب عليه الآثار، أو تحكي بوجوده. هذه المعقولات الحقيقية، المفاهيم الحقيقية. ما عدا ذلك يكون من المفاهيم الاعتبارية تشمل فئتين، فئة المعقولات الفلسفية وفئة المعقولات المنطقية. ما هو الفرق بين المعقول الفلسفي والمعقول المنطقي؟ المعقول الفلسفي كالعلم، كالمعلوم، كالحدود، كالقدر، كالإمكان، كالوجود، كالمجرد، كالمادي، هذه كلها معقولات فلسفية. ما هي خصوصيتها؟ أهم خصوصية لها أنها لا تحكي حقيقة ما تحمل عليه.
فإذا قيل ما هي النار وجدت أن النار حلة والحرارة معلول. إذا قلنا النار علة هنا العلمية تحكي حقيقة النار ولا لا تحكي حقيقة النار. إذا قلت الإنسان ممكن الوجود الإمكان يحكي حقيقة الإنسان أو لا يحكي؟ لا يحكي. الذي يحكي حقيقة الإنسان الحيوان الناطق المانية. أما العلة أما الإمكان أما الحدود. إذا قلت الإنسان حارق الحدود لا يحكي حقيقة الإنسان. إذا ماذا يحكي الحدود؟ قدم أنه يحكي مرتبة له الوجود له مراتب مرتبة الحدود مرتبة البناء. فإذا قيل الإنسان حادث يعني مرتبته الوجودية مثلا الحدود. إذا قيل معلول يعني مرتبته الوجودية مثلا العلة المعلولية. إذا قيل الله علمكم الله واجب الوجود من الوجود معقول فلسفي ليس معقول لأن الله لا ماهية له لأن الماهية كما تقدم حد الوجود والله لا حد له لأن وجوده مطلق صدق الوجود تبارك وتعالى فلا حد يحده. الإنسان وجوده محدود بالماهية أنه حيوان ناطق والفرس محدود بأنه حيوان صاحب. إذا المعقول ما هو شيخنا يحكي ماهية حقيقة ما يحمل عليه لهذا يقع جواب ما هو. أما المعقول الفلسفي لا يحكي ماهية لا يقع في جواب ما هو إنما يحكي مرتبة الوجود. الفئة الثالثة المعقول المنطقي. المعقول المنطقي لا يحكي اصلا لا يحكي عن ما هي ما يحمل عليه ولا يحكي حتى عن مرتبه وجوديه. نظير اذا قلنا الانسان كلي الكليه لا تحكي عن ما هي الانسان. اذا قيل ما هو الانسان لا يقال انه كلي ايضا لا يحكي عن المرتبة الوجودية. ليس من المراتب الوجودية الكلية والجزئية والجنسية والحرفية والنوعية والذاتية والعربية. المعقولات ماذا؟ ذهنية. إذا اتضح المعقول المعقول يحكي ماذا شيخنا؟ يحكي عن ماهية ما يحمل عليه. والمعقول الفلسفي يحكي عن المرتبة الوجودية والمعقول المنطقي لا يحكي لا عن المرتبة الوجودية ولا عن المعنى. المفاهيم الحقيقية هي التي تقع عن جواب ما الحقيقية. تقول ما حقيقة زيد ما حقيقة هذا تقول إنسان البقر والفرس. والماهية شيخنا في الذهن وفي الخارج متطابقة ومتغايرة قلنا متطابقة بناء على التطابق المعنوي بين ما في الذهن وما في الخارج. والاعتبار هو ما شمل المعقول الفلسفي والمعقول المعنوي عفوا المنطقي. لهذا قال والاعتبار ما كان بخلاف ذلك وهو إما من المفاهيم لاحظ التي حيثية مصداقها حيثية أنه فعل ولذلك أنها تحكي عن المرتبة الوجودية كالعلة كالوجود كالإمكان حيثية مصداقها أنها تقام. فإذا قيل شيخنا أين العلة قلنا هذه النافعه علة. ولهذا إذا تذكرتم بالمعقولات الفلسفية من ضمن خصائصها ماذا قلنا؟ أنها تحمل على أن موضوعها الذي يحمل عليه في الخارج أو في الذهن. قلنا المعقول الفلسفي يحمل على مصادر خارجية. فإذا قيل النار علة، أي نار تكون علة للإحرام؟ التي في الذهن أو التي في الخارج؟ التي في الخارج. إذا حيثية إصدارها مصادر عند شيخنا في الذهن أو في الخارج؟ في الخارج. النار علة في الذهن أو في الخارج؟ في الخارج. أما المعقول المنطقي يحمل على مصادر خارجية أو ذهنية؟ ذهنية. إذا قيل الإنسان كليًا مصداق الكلي، الإنسان الخارجي أو مفهوم الإنسان الذهني؟ ذهن الإنسان كلي. في الخارج أساسا لا يصح بالكلية، لأن الخارج تشخص والتشخص مانع عن الكلية. إذا لا شيخنا المعقول الفلسفي حيثية مصداقي أنه في الخارج. فإذا قيل النار علة، مصداق العلية النار الخارجية، مصداق الوجوب الله تبارك وتعالى في الخارج، مصداق الإمكان الإنسان في الخارج. أما المعقولات المنطقية حيثية مصداقية أي أنها في الذهن، مصادر الكل في الذهن. ولهذا نحن أوجزنا عبارة فلسفية رائعة في الفرق بين هذه المعقولات الثلاثة. قلنا المعقولات الأولية ما هي؟ المهمية، ما كان عروضها واتصالها في الخارج. والمعقول الفلسفي الثاني، ما كان العروض في الذهن واتصاله في الخارج. فالعلة تعرض على النار في الذهن، ولكن أينا متصل بأنها علة؟ الخارج. الاتصال خارجي، العروض ذهني. أما المعقول المنطقي، العروض والاتصال كلاهما في الذهن. هذا كله أوضحناه نحن في مباحث تقدمنا. ولهذا قال: وهو إدمان للمفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الخارج. كالوجود، الوجود معقول فلسفي. إذا قيل الإنسان موجود، هنا إذا قيل العلة موجود، هذا الوجود معقول فلسفي. كالوجود وصفاته الحقيقية. صفاته الحقيقية ما هي؟ الوحدة الفعلية وغيرهما. الوجود، الإمكان، العلة، المعلول، الحدوث، القدم، كلها ماذا؟ أحكام وجود. فلا يدخل الذهن، يعني إذا كان حيثية مصداقه أنه في الخارج لا يكون في الذهن، وإلا للزم انقلاب، انقلاب ما في الخارج إلى الذهن، والانقلاب مقال، وإلا لانقلب، يعني لازم أن يكون ما في الخارج، أن يكون الخارجي ذهنيا. وإما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه بالذهن، كمفهوم الكلي، معقول ثاني منطقي، الجنس، النوع، الفصل، الذاتي، العرضي، فلا يوجد في الخارج، وإذا لو وجد في الخارج لانقلب الذهن إلى خارجي وهو محاله. جيد. أيضا إذا تذكرتم ذكرنا أن هناك فرقا بين هذه المعقولات الثلاث من حيث الإدراك. فإذا جئنا إلى المعقولات الماهوية، المعقولات الماهوية شيخنا الإنسان والفرس، البقر، الكتاب، الجدار، السماء، الأرض، البحر، كيف يدركها الإنسان؟ قلنا يدركها الإنسان عن طريق اتصال النفس بالخارج مباشرة. أرجو إلى الكتاب تحضروا، يحضر الكتاب إلى ذلك. إذا هل إدراك في المعقولات ما هو إدراك بنحو مباشر اتصال النفس بالخارج مباشرة؟ أما المعقولات الفلسفية والمنطقية كيف تدرك؟ من الواضح أنها لا تدرك على نحو الاتصال المباشر بل بنحو من النشاط العقلي. قلنا نحن كيف أدرك الذات العلمية في الخارج لا تدرك علمية بشكل منحاز مستقل؟ إذن كيف توصل العقل إلى مفهوم العلمية؟ قلنا قاس مفهومين ماهويين، قاس أحدهما إلى الآخر، قاس النار إلى الحرارة والحرارة إلى النار، والنار والحرارة معقولان ماهويان أوليان. لما قاس الذهن وقياس عملية نشاط تعقل فكري نشاط ذهن عقلي، لما قاس الذهن الحرارة إلى النار والنار إلى الحرارة وجد أن أحدهما يتوقف على الآخر، فالمتوقف عبر عنه معلول والمتوقف عليه عبر عنه علة. إذن العقل توصل إلى مفهوم العلمية عن طريق مباشر أو عن طريق أعمال وجهد ونشاط، عن طريق نشاط وتعامل. كذلك المعقولات المفهومية، قلنا نحن مفهوم الكلي كيف توصل إليه العقل؟ اتصل بالخارج مباشرة، لا يوجد كلي في الخارج، إنما أولد عن طريق نظرية التدريب والتقسيم بناء على المنطق الغروسي. إذا كل من المعقول الفلسفي والمعقول المنطقي، يعني المعقولات الاعتبارية، إنما يدركها الذهن عن طريق نشاط ذهني. لهذا قال وهذه المفاهيم، أي مفاهيم الاعتبارية بشقيها الفلسفية والمنطقية، إنما يعملها يجيبها الذهن بنوع من التعمل، التعمل يعني النشاط الذهني العمل الفكري، ويوقعها على على أفرادها وعلى مصابيحها، على مصابيحها. هذا أيضا أشرت إليه في أبحاث تقدمت، قلت لكم فرقوا بين هذين الأمرين، ما نسبة زيد إلى الإنسان وما نسبة النار إلى العلة؟ ما هي النسبة؟ نقول زيد نسبته إلى الإنسان أن زيد فرد من أفراد الإنسان، فعلاقة زيد بالإنسان علاقة ماذا؟ علاقة الفرد بصاحبه، علاقة الفرد بالمعنى. أما إذا قلت لكم ما نسبة النار إلى العلة، لا تقل النار هي فرد من أفراد العلة، إن النار مصداق من مصادر العلة. لماذا؟ توضح الجواب، لأن الإنسان يدخل في حقيقة زيد، حقيقة زيد أنه الإنسان، ولكن العلة تدخل في حقيقة النار ولا تدخل، ليس حقيقة النار أنها علة، ليس حقيقة الإنسان أنه ممكن الوجود، الإنسان عار على الإنسان لا يكون له حقيقة الإنسان أيها الناس. لهذا يقال الإنسان مصداق مصادر الإمكان، ولكن الإنسان بالنسبة للحيوان ماذا يكون؟ مصداق أو فرد؟ فرد من أفراد الحيوان. إذا اتضح عندنا مصطلح الفرد وعندنا مصطلح المصداق، متى يكون الموضوع فردا من أفراد المحمول؟ إذا كان المحمول داخلا في حقيقة الموضوع. متى يكون الموضوع مصداقا حقيقه الموضوع. لهذا لاحظ ماذا قال: ويوقعها على مصادرها، يعني يحملها على مصادرها، لكن لا كوقوع الماهيه ماهيه الانسان وحملها حمل الماهيه حمل الانسان، لاحظ على افرادها. فيقال يحمل الانسان على فرده وهو الذي، ولكن ماذا يقال؟ تحمل العله على مصداقها وحيثها، بحيث تؤخذ من؟ فعل تؤخذ، الماهيه تؤخذ اي في حدها، يعني في حد افراد. ولهذا الماهيه حدها. هل هو واضح ام لا سيدنا؟ ومما تقدم يظهر اولا ان ما كان من المفاهيم محمولا على الواجب والممكن معا بالاشراف معا كالوجود والحياه والعلم فهو اعتباري. يعني شيخنا جميع المفاهيم التي تحمل على الواجب تبارك وتعالى وعلى الممكن تكون من المفاهيم اعتبارية. وأي اعتبارية؟ البيئة الأولى وهي المعقولات الفلسفية، لأن عندنا ثلاث بيئات: البيئة الأولى المعقول المعنوي، والبيئة الثانية فلسفي ومنطقي. الفلسفي والمنطقي كلاهما اعتباري. سؤال: لماذا المفهوم المشترك اذا حمل على الواجب والمفهوم كالوجود؟ قلنا الوجود يحمل على موضوعاته بمعنى واحد، الوجود مشترك بمعنى، يقال الله موجود، الانسان موجود. لماذا يكون اعتباريا باعتبار الاخرى؟ لماذا لا يكون الوجود مفهوما معقولا معنويا؟ واضح؟ لان المعقول المعنوي يعني الماهيه، والماهيه حد، والله تبارك وتعالى لا حد له. الماهيه بالمعنى الاخر اثبتنا الله تبارك وتعالى ليس له ماهيه بمعنى حد الوجود، لان وجوده ليس محدودا مطلقا تبارك وتعالى، انما له ماهيه بمعنى ماهيته اني يتوب. لهذا قال كالوجود والحياه فهو اعتباري، والا لو لم يكن اعتباريا يعني كان معنويا كان حقيقيا لكان الواجب ذا ماهيه، ويستحيل ان يكون الواجب ذا ماهيه. لماذا؟ لان الماهيه حد الوجود، والله وجود مطلق لا حد له تعالى عن ذلك. أين النتيجة الأولى؟ إذا النتيجة الأولى: كل معقول يحمل على الواجب والممكن فهو معقول اعتباري. طيب النتيجة الثانية: كل معقول يعني كل مفهوم يحمل على أجناس متباينة بتمام الذات أنه معقول اعتبار. وبعبارة السيد العلامة: كل مفهوم يحمل على أجل من مقولة، والمقولات ما هي مفهومة أنها متباينة بتمام ذات أجناس عالية. كل مفهوم يحمل على أزيد من مقولة فهو اعتباري. مثال الحركة: الحركة تحمل على أكثر من مقولة، حركة بالكم، حركة بالكي، حركة بالأي، حركة بالوقت، حركة بالجوهر. إذا مفهوم الحركة يصدق على أكثر من مقولة واحدة. إذا يجب أن يكون مفهوم الحركة من المفهوم من المقاييس الاعتبارية. من دليل على ذلك؟ لو كان مفهوم الحركة من المفاهيم المعنوية على أولا، وحسب الفرق أنه حمل على أجناس عالية متباينة لتمامه، لا، للازم أن يكون الواحد كثير، ويستحيل أن يكون الواحد من حيث هو واحد كثير. كيف؟ لأن المفروض أن الحركة مفهوم واحد وحمل على أجناس عالية متباينة لتمامه، لا. إذا حملت الحركة على الكيف فهذه الحركة كيفا، وإذا تحمل على الكم فتكون كما، وإذا حملت على الجوهر تكون جوهرا، وإذا حملت على الأي تكون أينا. إذا سوف تكون مجنسة بأكثر من جنس. وما معنى أكثر من جنس؟ يعني سوف تكون ماهيات متعددة، ماهية كم وكيف وأي وما شابه ذلك. فإن قلت إشكال قليل بإلادة أو سؤال، إذا قلت عندنا نحن مفهوم واحد يقر على أكثر من نوع، مفهوم الجوهر، الجوهر يقر شيئا على ماذا؟ على خمسة، على المادة فهي جوهر، والجنس والعقل والنجوى والصورة. الجوهر، الجوهر يحمل على أكثر من نوع، أكثر من موضوع. انظر إلى الجسم، الجسم يحمل على الإنسان والبقر والشجر والجدار، كلها جسم. الجسم معقول اعتباري أو حقيقي؟ حقيقي، لأنه من المعقولات المعنوية، مع أنه حمل على أكثر. نقول لم يحمل على أكثر في المقولة بعبارة أوضح، لم يحمل على أجناس متباينة. فإن الجدار والجسم، فإن الجدار والإنسان والشجرة والبقر ليست أجناس عالية، إنما هي أنواع جنس وجنس. الجوهر لم يحمل على أجناس عالية، إنما حمل على أنواعه. ومحل الكلام، محل الاستحالة مالية أن يحمل المفهوم الواحد على أجناس عالية متباينة بتمام الذات. هذا محال. هل عرف شيئا؟ العرب يصدق على أجناس عالية، تسع مقولات عربية. العرب مفهوم حقيقي ومفهوم احتمالي. ماذا يقول العرب؟ إذا حمل على أكثر من جنس عالي متباين بتمام الذات يكون اعتباريا. لماذا يكون اعتباريا؟ لأنه حمل على أكثر من جنس عالي. وإلا لو كان معنويا فلازم أن يكون كثيرا، وهذا محال. إذا القاعدة الأولى ما كانت؟ كل مفهوم يحمل على الواجب والممكن فهو اعتباري. القاعدة الثانية، كل مفهوم واحد يحمل على أجناس متباينة لتمام الذات فهو اعتباري. لهذا قال الثاني، أن ما كان منها من أي من المفاهيم محمولا على أزيد، لهم هذا قيد مهم، على أزيد من مقولة واحدة. وما وقف المقولات شيئا أنها متباينة لتمام لا، يعني بعبارة مختصرة منطقية محمولة على أجناس عالية كالحركة، فهي تحمل على الكم والكيف والعلم، أو العرق شيئا، العرض يحمل على الأي والكيف والمتى والفعل والانفعال والجدة، فهو اعتباري. ما معنى اعتباري؟ اعتبار المعنى ليس معقولا معنويا. والا لو كان حقيقيان معنويان كان مجنسا بجنسين ثلاثه، وهو محال. لماذا محال؟ لان لازمه كون النوع الواحد من حيث هو واحد كثير، ويستحيل ان يكون الواحد كثيرا. النتيجه الثالثه واضحه، يقول المفاهيم الاعتباريه. ما هي المفاهيم الاعتباريه؟ المعقولات الفلسفيه والمعقولات المنطقيه. يقول لا حد لها. ما معنى لا حد لها؟ يعني لا تعريف حدي لها، يعني لا تعرف بجنس ولا تعرف ببعض. ما السر في ذلك؟ لأن المفروض أنها ليست معقولات ماهوية، فإذا لم تكن ماهوية إذا لا جنس ولا أصل لها، لأن الماهية جنس وفاق، والذي لا ماهية له لا جنس له ولا فصل ولا فصل. لهذا دائما كنا نكرر عندما عرفنا الجوهر، عندما عرفنا العرب، عندما عرفنا العلة، عرفنا المعلوم، عرفنا الإمكان، عرفنا كنا هذه التعاريف بعد حتى إشكالية الدعوة كنا كلها تعاريف بر بالراس وليس التعريف الحدي، لأن الذي يقوم التعريف الحدي هو الجنس والفار أو الفار. تقول الإنسان حيوان ناقص، أو أن تقول الإنسان ناقص، الحد التام هو الحد الناقص كما قالنا في النقص. إذا ما يقوم التعريف الحدي هو الفاصل على أقل تقدير، يجب أن يشمل على الفاصل، والذي لا ماهية مثله لا فصل. لهذا قال أن المفاهيم الاعتبارية لا حد لها، أن لا تعرف تعريفا حديا، إنما لو عرفت عرفت تعريفا رسميا بالرأس، ولا تدخل في حد ما هي من الماهيات. هذا ما أشرنا إليه، أن المعقولات الاعتبارية الفلسفية كانت أو المنطقية لا تحكي عن حقيقة ما تحمل عليه، فالكلي لا يبين حقيقة الإنسان. صحيح يصح أن تقول الإنسان كليا، لكن الكلية لا تبين حقيقة الإنسان، لا تبين حقيقة الإنسان. الإنسان ممكن الوجود، الإنسان حادث يحمل الحدوث على الإنسان، ولكن الحدوث لا يحكي ما هي في الإنسان. إذا لاحظ معي، المعقول المنطقي كالكلية، المعقول الفلسفي كالحدوث، لا يحكي ما هي ما يحمل عليه، وهذا معناه ولا تدخل في حد ما هي من الماهيات. العلة لا تدخل في ماهية الإنسان، الكلية لا تدخل في ماهية الإنسان. ما معنى لا تدخل؟ يعني لا تكون جزءا من حقيقة الإنسان، لا تكون جزءا من ماهية الإنسان. ليس الحدوث جزء من ماهية الإنسان، ليس الإنكار جزء من ماهية الإنسان، ليس الجزئية، ليس الكلية، ليس النوعية، ليس الفصلية جزء من ماهية الإنسان. إنما الذي يكون جزء من ماهية الإنسان ما هو؟ المعقولات الحقيقية، المفاهيم الحقيقية، الحيوان الناطق. واضح هذا كله في الاصطلاح الاول، الاصطلاح الاعتباري الذي يقابله الحقيقي. وعندنا اعتباري يقابله ماذا؟ الاصيل. على اين نتحدث؟ في الفصل الرابع من المرحله الاولى، الوجود اصيلان، الماهيه اعتباريه. فالاعتباري يقابله الاصيل. الاعتباري المقابل الاصيل ما هو معناه؟ قلنا اصاله الوجود باي معنى؟ بمعنى ان المتحقق بالخارج هو الوجود، والذي ليس متحققا بالخارج يكون باعتباره. فالاصيل بمعنى ما هو متحقق اولا وبالذات، والاعتبار ما هو متحقق ثانيا وبالعرب. هذا الاصيل مقابل الاعتباري الذي تقدم في مبحث اصاله الوجود واعتباريه المعنيه. وهناك ذكرت انا بيانين لمعنى الاصاله ولمعنى الاعتبار. ولهذا قال: وللاعتبار معان اخرى خارجه عن بعدها، منها الاعتبار مقابل الاصيل كالماليه مقابل الوجود. تقال اصاله الماليه اصاله اعتباريه الوجود، او اصاله الوجود اعتباريه الماليه. ومنها تقدم ايضا قلنا اعتباري يقابله ماذا؟ يقابله غير الاعتبار. لكن بأي معنى؟ قلنا إذا كان الشيء له وجود منحان مستقل في الخارج يقال موجود غير اعتباري، وإذا كان ليس موجودا منحانا مستقلا في الخارج يقال موجود اعتباري. هذا مثال ماذا؟ المواد الثلاث: الإمكان، الوجود. قلنا نحن الإمكان والوجود متحققان في القاعدة أو غير متحققان؟ متحققان في القاعدة، ولكن تحققهما ليس وجودا منحانا مستقلا في القاعدة، إنما يوجدان بوجود منشأ انتزاعي. إذا الموجود الذي له وجود منحاد مستقل في الخارج هذا يعبر عنه بأنه غير اعتباري، وأما الذي له وجود منحاد الذي لا يكون له وجود منحاد مستقل في الخارج نحن الإنسان ما نرى إنسان ليس الإنسان إلا هذا الإنسان، ليس الوجود إلا الله تبارك وتعالى. هذا يقال أنه اعتباري. قال: ومنها الاعتباري بمعنى ما ليس له وجود منحان مقابل ما له وجود منحاز. سيد في الخارج وجود منحاز مستقل في الخارج، كالإضافة الموجودة بوجود، وهذا معنى أنه موجود في الخارج شيخنا، لكن بوجود منشأ انتزاعي. هو موجودة في الخارج بوجود فرقي الآن والآن، مقابل الجوهر الموجود بنفسه، الجوهر الإنسان، البقر، الشجر، الفرد، جواهر. هذا معنى آخر للاعتبار. ومنها قال: ما يحمل على الموضوع لكن من باب التشبيه والمناسبة. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا زيد رأس. ما معنى زيد شيخنا رأس؟ رأس بمعنى سيد القوم، كبير قوم. إطلاق الرأس على كل زيد هذا من باب التشبيه والمناسبة. أقول فلان رأس، يعني سيد في قومه، كبير قومه، كبير قومه. أو الناس، عندما أقول مثلا تركت الناس إلى بعد ذلك السؤال لماذا العاقل يعمل بعض هذه التشبيهات؟ نقول من أجل تنظيم حياته، فيبتكر مجموعة من الاعتباريات من أجل تنظيم حياته وحياة فرده ومجتمعه. لهذا الأحكام الشرعية يقال هي أحكام الاعتبارية، قرأتم في علم الأصول. هنا الحكم الشرعي ماذا عرفك؟ هنا الحكم الشرعي ما هو؟ التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة المكلف. هذا معناه أن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية، اعتبرها الشارع، جعلها الشارع لتنظيم حياة الإنسان، الوجوب والاستحباب والكرامة والحرمة، الملكية. فبجينا الذي كانت ملكية، الملكية إطلاق الملكية على الإنسان، يقال هذا مالك الكتاب، هذا مالك الدار، هذا ملكك. إذا قلت هذا في ملكك، إنما أطلقت الملكية عليك، هذا إطلاق اعتباري، الملكية هنا اعتباري. لماذا اعتبرت الملكية شيئا؟ لتنظيم حياة الناس. وإلا لو لم نعتبر عنوان الملكية لكان الإنسان يعيش صراع الباطل، هذا يعتدي على ذاك وذاك يعتدي على الثاني. ولكن لما جاء الشرع وأقر واعتبر مفهوم الملكية، رتب الناس بما أن شيخنا هذا الكأس ملك، إذا لا يجوز لغيرك أن يعتدي عليه. تنظيم، كيف اعتبر الملكية؟ اعتبرها من باب المشابهة. جاء الإنسان، جاء المقنن ودرس علاقة النفس بالإنسان ووجد أن الإنسان مالك لحواسه، درس علاقة النفس بالحواس بالقوى، وجد أن الإنسان مالك بمعنى مسيطر على حواسه، فقال أعتبرك مالكا بمعنى مسيطرا، أنت الحق السيطرة على ما تملك. قارن ملكية الله تبارك وتعالى على مخلوقاته، نوع من التشبيه ليس أكثر، وإلا إلى الثاني نذكره، فاعتبر عنوان الملكية. إذا الملكية يعبر عنها من المفاهيم الاعتبارية. الرئاسة، الرئاسة شيء كان مفهوم اعتباري، ولهذا يمكن أن يزول هذا الاعتبار. أنا لا أعتبر كرئيس لأن يعني المصلحة. لهذا قال ومنها ما يوقع ويشمل على الموضوعات بنوع من التشبيه والمناسبة. الهدف من التشبيه للحصول على غاية عملية، ما هي هذه الغاية؟ قلنا تنظيم حياة الفرد والمجتمع كإطلاق الرأس على ذيل، يقال ذيل الرأس لكون نسبة الرأس والشبه، نسبة الرأس إلى القوم كنسبة الرأس إلى من؟ إلى البدن. ما هي النسبة؟ التدبير، الرأس يدبر البدن. فإذا قيل ذيل الرأس يدبر قومه، أي يدبر أمرهم ويصلح شأنهم ويشير إلى كل ما يخصه من واجب العمل، يعني يشير إلى كل فرد فرد. فرأس القوم يقول أنت عليك واجب كذا، وأنت عليك واجب كذا، وفلان عليه واجب كذا، ويشير إلى كل بما يخصه من واجب عمل. فإذا قيل الرئاسة والمرؤوسية والملكية كلها من المفاهيم الاعتبارية، يعتبرها المعتبر لغاية عملية تنظيم الحياة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل التاسع. يأتي الكلام إن شاء الله لاحقا في الفصل العاشر وأعتقد الفصل الحادي عشر. سبحان ربي العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.